أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. في قول يعقوب عليه السلام قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، إشارة إلى سببين يمنعانه من إذهاب يوسف مع أخوته. السبب الأول أنه شديد الحب له ويخشى من فراقه، فإن قلبه تعلق به. السبب الثاني أنه يخاف عليه من الذئب، وهذا يدل على أن الخوف الطبيعي لا يلام العبد عليه. ونحن نخاف من الوحش، نخاف من الظلمة، نخاف من العدو، نخاف من الوحدة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرجه البخاري: لو يعلم الراكب ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحدة، أو لو يعلم الناس ما في، لو يعلم المسافر ما في الوحدة ما سافر راكب بليل وحدة. ربما خاف قلبه، فالخوف أمر طبيعي لا يلام العبد عليه. وقد ورد أمر الخوف عن بعض الأنبياء، فإن موسى عليه السلام لما ألقى العصا خاف، قال له الرب: لا تخف إنك من المرسلين. أم موسى عليه السلام خافت: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فإن كان خوفا طبيعيا فالعبد لا يلام عليه. كذلك الكراهة، هناك كراهة طبيعية وهناك كراهة شرعية. الكراهة الطبيعية كأن تكره الماء البارد في الجو البارد، فإذا قمت من النوم فإنك تكره أمر الوضوء بالماء البارد وأنت في برد شديد، لا تلام على هذا. لكن إذا كرهت الوضوء كراهة شرعية تأثم على ذلك. فالكره طبيعي وشرعي، والخوف طبيعي وشرعي، ولا ينبغي أن يصل بنا الخوف إلى أن نترك الأمر المشروع. فيعقوب عليه السلام خاف على يوسف، خاف عليه من الفراق، وخاف عليه من الذل، لكنه أشار إلى أمر استعمله الخصم أو استعمله الولد، فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. من هنا أشار العلماء إلى أن الرجل لا ينبغي أن يلقن الخصم حجته، فإنه فتح عليهم هذا الباب وأخافوا أن يأكله الذئب، فكانوا في غفلة كيف يقتلون يوسف وما السبيل إلى ذلك. فلما أشار إلى هذه العلة كأنه فتح عليهم بابا ليتسلطوا على يوسف، ولكن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، فهو لقنهم بغير قصد. ثم لما ننظر في كلام إخوة يوسف نرى فائدة هامة، ألا وهي أن ولي الأمر ينبغي أن يحافظ على رعيته، وكل فينا راع وكل مسؤول عن رعيته. فالأخ الكبير مسؤول عن أخيه الصغير، والوالد في بيته مسؤول عن أولاده، وراعي السلطان في دولته مسؤول عن رعيته. فكلنا راع، ولا يجوز لأحد أن يضيع رعيته. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. اللعب قد يوقع في غفلة: إني ليحزنني أن تذهبوا به
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالغفلة هنا أتت بسبب أنهم انشغلوا باللعب عن الحزب. وهنا قال العلماء لا يجوز لأحد أن يشغل بلعب حتى ينسيه أمر العبادة أو أمر ما يجب عليه. ونحن إذا رأينا اليوم سنرى أن أمة الإسلام في غفلة عما يجب عليها، بل ربما صدرنا ألعابا وقدمناها على واجبات. فإذا رأينا اليوم واقع الشباب أو واقع إعلامنا سنرى تسليطا إعلاميا عظيما على ألعاب حتى صارت غايات عند الأمة. في هذه الآية يبين رب العالمين أنهم لما اعتلوا أو أرادوا فعلا ما يريدون يوسف إضمارا، إنما وقع ذلك لانشغالهم باللعب. فلما انشغلوا باللعب دعاهم ذلك إلى تضييع ما يجب عليهم من الحفظ والرعاية. وإذا نظرنا اليوم سنرى أناسا ضيعوا أعمالهم لألعاب، بل ربما تغلق الأعمال أو تضيع أعمال الأمة تقديما للعب على عمل. فإذا وقع الأمر على ذلك فاللعب خرج من دائرة المباح إلى دائرة الحرام لأنه ضيع الواجبات. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ضيعوا هذا الحفظ، والسبب في ذلك انشغالهم باللعب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. عصبة يعني جماعة، وهذا يدل على أن الكثرة من أسباب القوة، فكلما كثرت جماعة زادت قوتها، لكن هذا إذا لم يكن كبرا وإباء. فالكثرة ربما تكون ذما إذا خلت من الإيمان. فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. طيب، في جوابهم أجابوا على السبب الثاني، وأما السبب الأول فلم يجيبوا عنه. عندما قال يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به، فلم يتكلموا على قضية الخوف على يوسف ولا على محبة يعقوب يوسف، لأنهم لا يريدون ذلك. فلذلك كانوا لم يسمعوا اعتراض يعقوب على قضية الذهاب خوفه على يوسف، وإنما تكلموا على السبب الثاني وطرق الأول أو قل وأهملوه لأنه يخالف هواهم. قالوا لئن أكله الذئب، وإن الخوف على يوسف لم يتكلموا عليه بل كأنهم لم يسمعوه. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ربما يغلق الباطل بغلاف الحق، فقالوا إنا إذا لخاسرون وهم يريدون الخسران، بل قد نبوا على ذلك وتعمدوا الخسران. فهم أعلنوا أمرا جميلا وأبصموا شرا، وهذا يدخل في نطاق اللسان. ثم إنهم شهدوا على أنفسهم بالهلاك، فإنما فلما فعلوا ذلك قالوا وإنا إذا لخاسرون شهادة من إخوة يوسف على أنفسهم أنهم هلكوا. وهذا يؤكد ما قاله بعض العلماء بأن إخوته لم يكونوا أنبياء بدليل ما قالوه وما فعلوه وما أضمروه. فهذا يدل على تجييس عظيم وشر جسيم اقترفوه في حق أخيهم بل وفي حق أبيهم. فيعقوب كان خائفا على يوسف، والواجب على الولد ألا يفعل أمرا يحزن أباه، وهذا من الجر العظيم. فإن إخوة يوسف لما فعلوا ذلك لم يراعوا حرمة الوالد، فكانوا في عقوق مع أبيهم. فإذا كان الولد يرى من أبيه أمرا يحبه الوالد فلا ينبغي للولد أن يضيعه، وإذا كان الولد يعلم أن أباه يحذر من أمر فلا يجوز له أن يفعله إذا كان في حدود الشريعة وما يجب على العبد. فهؤلاء وقعوا في جريمة ثانية أو خامسة أو عاشرة ألا وهي وقوعهم في عقوقهم مع أبيهم. ولاحظ معي أنه كلما كان الوالد عظيما شريفا وجيها ثم عصاه الولد كان الذنب أشد، فلا عذر له ولا اعتذار له طالما أن والده ما قصر معه. فهذا يدل على سلسلة من الجرائم فعلها إخوة يوسف في حق أبيهم وفي حق يوسف عليه السلام، وما كان ذلك إلا بوسوسة من الشيطان الرجيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا من ذلك الشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.